كان التغير بالامتزاج فإما أن يكون بغير جنسه وإما أن يكون بجنسه. فإن كان بغير الجنس فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا بحيث لا يحكم في مثله بالشركة كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته. وإن كان لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الأنجبين ففي كونه شريكا أو كونه كالمعدوم وجهان. الكلام في مسقطات أو المسقط الرابع من خيار الغرب. وقد ذكرنا هناك بأن تصرف المغبون إذا كان مخرجا عن الملك أو مغيرا بالزيادة أو النقيصة، نعم، إذا كان مخرجا عن الملك فهنا قيل حتى إذا لم يعلم بالغبن يكون موجبا لسقوط خيار الغبن عن المغبون. ثم تكلمنا عن التصرف بالتغيير. التغيير تارة يكون بالزيادة قلنا، وتارة تكون بالنقيصة. الزيادة هم هناك ذكرنا بأنها تارة تكون حكمية وتارة تكون عينية. انتهينا من تصرفات المغبون ووصلنا إلى تصرفات الغابن. ممكن أن الغابن يتصرف بما وصل إليه. هذا التصرف تارة يكون تصرفا بالزيادة وتارة يكون تصرفا بالنقيصة. تكلمنا عن التصرف بالنقيصة وتكلمنا عن التصرف بالزيادة وقلنا تارة الزيادة حكمية وتارة عينية. والصورة الثالثة من التصرف هو التصرف بالامتزاج الغابن. عندما الغابن إذا قلنا بأنه المشتري مثلا اشترى شيئا وقد غبن للبائع، اشترى شيئا فمزجه مع شيء آخر، سواء كان ملكا له أو ملكا لأجنبي، زين، بعد فترة من الزمن البائع المغبون التفت إلى غبنه. قلنا تصرف الغابن لا يسقط خيار الغبن عن المغبون، نعم، فالمغبون بمجرد أن يعلم بأنه قد غبن يجوز له أن يعمل خياره، أن يفسخ. زين، ماذا نفعل مع الغابن وقد مزج ما وصل إليه من المغبون مع أمر آخر؟ هنا نريد نبين أحكام هذه المسألة. إذا كان التصرف ناشئا من الغابن وتصرفه يكون بالامتزاج، ما هو حكمه؟ طبعا هناك عدة صور وعدة فروع نتكلم عنها. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: المزج من قبل الغابن يتصور بصورتين، لأنه تارة يمزجه بجنسه وتارة يمزجه بغير جنسه. مثلا اشترى من هذا البائع المغبون حنطة وهو عنده حنطة، وقد مزج حنطة البائع التي اشتراها مع حنطته، ثم بعد ذلك البائع المغبون التفت بأنه مغبون وأراد أن يفسخ. هذا فد الصورة. الصورة الثانية: لا، اشترى أفرض شكرا سكرا من هذا البائع المغبون وقد عمله شيرة، مزجه في الماء، ذوبه في الماء فصار شيرة مثلا. هذا مزج سوف يكون بغير جنسه، فبعد ذلك علم المغبون وأراد أن يفسخ. زين كيف يسترجع ما أعطاه المغبون؟ إذن لعد تتصور على صورتين، تارة يكون المزج بجنسه وتارة يكون المزج بغير جنسه. المزج بغير جنسه أيضا يتصور بصورتين، تارة يكون الغابن قد مزج الشيء الذي وصل إليه بغير جنسه ولزم منه الاستهلاك والتلف. يمثل مثالا يقول بأنه مثلا اشترى ماء الورد من هذا البائع المغبون، وهو لا يعلم، طبعا المغبون لا يعلم بأنه قد غبن، اشترى الماء الورد وقد مزجه مع زيت الزيتون الذي عنده، حتى زيت الزيتون يصير شنو؟ يصير معطر بماء الورد. فبعد فترة البائع لماء الورد التفت بأنه مغبون، علم بأنه مغبون، فأراد أن يفسخ. زين، ماذا نرد عليه؟ ماء الورد يكون بحكم التالف، لأنه الآن ما عندنا إلا زيت الزيتون، غاية ما هناك كان من دون عطر الآن صار معطرا، فإذا هذا ماء الورد يكون تالفا. هنا ماذا نحكم؟ نقول إذا فسخ المغبون البائع فعلى الغابن أن يدفع قيمة الماء الورد لمن؟ للمغبون. ليش؟ لأنه مستهلك ولم يكن موجودا. هذه حكم الصورة الأولى. وأما إذا كان لا، المزج بغير جنسه لا يلزم الاستهلاك، مثل شنو؟ يقول إذا اشترى المشتري الغابن الخل وقد مزجه مع العسل بحيث صار شنو؟ السكنجبين اللي هو الشربة المعروف. زين، ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول بأنه في هذه الحالة لم يكن مستهلكا. نعم، العنوان من الخلية والعسلية قد ارتفع، ولكن الخل موجود والعسل أيضا موجود، ففي هذه الحالة لم يكن مستهلكا. انزين، هنا ماذا نفعل؟ إذا اشترى خلا من هذا البائع المغبون، نعم، وقد مزجه بعسله فصار سكنجبينا. زين، هسه هذا المغبون التفت بأنه مغبون وأراد أن يفسخ، طبعا يرجع الثمن إلى المشتري الغابن ويريد مبيعه وهو الخال، ماذا نفعل؟ يقول هنا احتمالان، وجهان. الوجه الأول أن نقول بأنه تحصل شركة قهرية بين الغابن وبين المغبون بالنسبة إلى هذا الشراب السكنجبين، تكون شركة قهرية. تارة يكون ماذا؟ الشركة اختيارية، وتارة الظروف تقهر الإنسان أن يكون شريكا مع شخص آخر، هذا من موارده. نعم، قد نقول كذلك. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني أن نقول بأن الخل صحيح الآن تغير عنوانه إلى سكنجبين بالإضافة إلى العسل، ولكن هو كالتالف، الآن ما تقدر تقول هذا هو سكنجبين، فإذا كان كالتالف يكون حكمه حكم الصورة الأولى، أنه يجب على البائع، يجب على المشتري الغابن أن يرد قيمة الخل إلى من؟ إلى المشتري المغبون. إذن في الصورة الأولى لا ننسى أنه المزج تارة يكون بجنسه وتارة يكون بغير جنسه، بغير الجنس تارة يكون موجبا للاستهلاك والتلف، قلنا بأنه هنا شنو؟ الرجوع إلى القيمة، إذا كان قيميا، وإذا كان مثليا الرجوع إلى المثل. وإما أن يكون شنو؟ غير موجبا للاستهلاك. هنا فيه احتمالان. هذا بالنسبة إلى المزج مع بغير جنسه. وأما إذا كان المزج بجنسه، هنا شوية التفتوا لي. تارة هذا المشتري الغابن يشتري كيلو من الحنطة، نعم، من هذا البائع المغبون، ويمزج هذه الحنطة بحنطة عنده مساوية من حيث الجودة والرداء، مساوية لما أخذه من هذا المشتري. يعني قيمة الكيلو، القيمة الواقعية، القيمة الكيلو من الحنطة، القيمة الواقعية مثلا هي 4 دنانير، وعندهم من نفس الحنطة أيضا قيمتها 4 دنانير، فمزج هذا الكيلو الذي أخذه من المغبون مع الكيلو اللي عنده بالمساوي، فصار شنو؟ صار الكيلوين وقيمتهما كم؟ 8 دنانير. ففي هذه الحالة نقول أن الغابن والمغبون يكونان شريكان. يعني المغبون إذا التفت بأنه قد غبن وأراد أن يسترجع ما أعطاه إلى المشتري الغابن، يأخذ كيلو من الحنطة. غاية ما هناك ممكن أن تكون الحنطة التي وصلت إليه ليست هي عين الحنطة التي أعطاها إلى الغابن. لماذا؟ لأنه قد مزجها، ما يخالف. لذا نقول بالشركة. الشركة يعني شنو؟ يعني في كل جزء يكون لكل واحدهم بقدر المشاع، لا بالعين. هاي ماكو أي مشكلة. وإنما المشكلة أنه لو هذا الغابن مزج ما أخذه من المشتري المغبون مع حنطة مثلا أردى من هذه الحنطة، زين، أخذ كيلو من الحنطة من هذا المشتري المغبون اللي كانت قيمتها الواقعية كم؟ 4 دنانير، وهو أيضا عنده كيلو من الحنطة وقيمتها الواقعية كم؟ 2 دينار، فمزجهما صار نشقت قيمتهن 6 دنانير. لا شك ولا ريب إذا التفت المشتري المغبون وأراد أن يفسخ يكون شريكا مع من؟ مع الغابن. ولكن الشركة يمكن أن تكون بالتساوي، يعني نعطي كيلو إلى المشتري المغبون وكيلو يبقى إلى البائع؟ لا، ليس كذلك. راح يكون فرق، لأنه الكيلو الذي وصل إلى المغبون المشتري اللي عندما أعطاه كانت 4 دنانير حسب الفرق. الآن ممكن أن إذا كان نص 6 دنانير يعني كم قيمته يكون؟ 3 دنانير. يعني فوتنا عليه ماذا؟ بمقدار دينار. وربح الغابن بمقدار كم؟ دينار أيضا، لأنه كيلو الحنطة الذي كان يملكه كانت قيمته دينارين. الآن الذي الكيلو الذي وصل إليه لأنه مخلوط وممتزج مع الأجود كم صار؟ 3 دنانير. زين، إذن هناك فرق. نقول بالشركة لا شك ولا ريب أنه هناك شركة بين المشتري المغبون وبين البائع المغبون وبين المشتري الغابن. ولكن هذا الفرق ماذا نفعل به؟ هنا 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأنه يجب على الغابن أن يدفع الأرش بين الجيد والرديء. الأرش كم كان حسب فرضنا؟ دينار. ففي هذه الحالة يجب على الغابن أن يعطي كيلو من هذا المخلوط إلى المشتري المغبون، ولكن لأن الكيلو الذي أعطاه المغبون كانت قيمته 4 دنانير وهذا كم صار قيمته؟ 3 دنانير، نعطيه كم؟ دينار. شنو هنا راح يصير عندنا مشكلة؟ مشكلة الربا. وكأنه باع كيلو من الحنطة في مقابل كيلو مع دينار. لأن هاي المشكلة اللي راح تصير. بس هاي بعدين يتطرق لها. الاحتمال الثاني أن نقول نعطيه الفرق بين الجيد والرديء من نفس جنس الحنطة. من نفس الحنطة. يعني شنو؟ يعني نشوف نسبة القيمة كم؟ الكيلو الذي أخذه الغابن من المغبون كانت قيمته 4 دنانير. الكيلو الذي كان عند الغابن عندما مزجه مع هذا الكيلو كانت قيمته كم؟ دينارين. يعني النسبة تكون 2/3 و1/3. عندما يفسخ المغبون نعطيه الكيلو الذي أعطاه، ولكن هذا كل حقه؟ لا، مو كل حقه. الباقي نجبر الحق بماذا؟ نقول غير النسبة 2/3 و1/3، إذن له 1/3 من الكيلو الثاني الذي بقي عند الغابن. ففي الواقع نعطي للمغبون كيلو من هذا الحنطة الممزوجة وثلث الكيلو. وثلث الكيلو. واضح؟ إذن أعطينا على الاحتمال الأول، أعطيناه من ماذا؟ القرش من غير الجنس. هنا أعطيناه من ماذا؟ من نفس الجنس. هنا هم راح يصير عندنا مشكلة، لأنه أعطى كيلو من الحنطة وأخذ كيلو وثلث، فيكون ربا أم لم يكن ربا؟ هذه المشكلة. طبعا كما تقول هسه هناك اختلاف بالنسبة إلى الربا، بأنه الربا إنما هو خاص بالنسبة إلى المعاملات الاختيارية، فلذا إذا صارت معاملة قهرية حتى إذا استلزمت الربا لم يكن الربا حراما في هذه الصورة. نعم، إنما حرمة الربا خاص في المعاملات الاختيارية. إذا كان هذا مبنانا هنا ما عندنا مشكلة. المشكلة وين تظهر؟ إذا قلنا بإطلاق حرمة الربا سواء كانت المعاملة اختيارية أو قهرية، فتكون شاملة لموردنا أيضا. واضح؟ زين، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول بأنهم يكونون شركاء بحسب الثمن. الآن هذا الكيلو الذي أخذه من البائع المغبون والكيلو اللي عنده اللي عندما امتزجا نبيعهما، افرض بعناهما ب6 دنانير، ففي هذه الحالة كل واحد ننطي حقه بنسبته. هناك النسبة لأنه كانت قيمتها 4 دنانير وهذا دينارين، 2/3 و1/3. 2/3 ال6 دنانير نعطيها إلى من؟ إلى البائع المغبون، وثلث وهو دينارين نعطيه إلى من؟
إلى الغابن.
هسا إذا بعناها لا ب12 دينار، ففي هذه الحالة 8 دنانير، لأنه 2/3 12 8 إلى المغبون، و4 وهو ثلث إلى
الغابن.
إذن هنا 3 احتمالات. الاحتمال الثالث لا يلزم منه
الربا.
زين، هسه هاي الصورة. إذن بعد هسه بالنسبة إلى الامتزاج بجنسه ذكرنا صورتين. إذا كان الامتزاج بالمساوي قلنا هنا الشرك. إذا كان الامتزاج بالأردأ، نعم ذكرنا بأنه الشركة متحققة، ولكن الفرق فيه 3 احتمالات. هسه إلى الغابن عندما أخذ الكيل الحنطة من المغبون مزجه بحنطة أجود من الحنطة التي أخذها من المغبون.
نعم.
عند حنطة أخذ كيلو من هذا البائع المغبون ولكن كانت حنطة رديئة، وعند حنطة كيلو من الحنطة الجيدة، فمزج هذه الرديئة التي أخذها من المغبون
الجيدة
مع مزجها مع الجيدة اللي عنده. زين، هنا ماذا نفعل؟ نقول لا شك ولا ريب بأنه الشركة أيضا تكون موجودة، ونفس الاحتمالات أيضا تكون متحققة. الشركة موجودة، ولكن الفرق الأول بأنه نعطيه الأرش، ولكن الأرش يكون لمن؟ للغابن بعد، الدينار مثل نفس المثال الأول. الدينار الذي كنا نعطيه إلى المغبون لأن حنطته كانت أجود، الآن حسب الفرض الغابن حنطته أجود، فالفرق الدرهم نعطيه لمن؟ للغابن لأن حنطته أجود. هذا الاحتمال ما يذكر لوضوحه. الاحتمال الثاني قلنا بأنه تكون الشركة، يعني نعطي للمغبون للغابن كيلو، ولكن هذا الكيلو مو كل حقه، فحسب النسبة نأخذه من الجنس. يعني إذا كانت نسبتنا 4:2 فنقول بأنه نأخذ نعطي للغابن كيلو وثلث الكيلو للغابن، يعني نفس المعاملة اللي كنا نعاملها مع من. هنا شنو راح يصير بالنسبة إلى الغابن؟ الغابن وكأنه أعطى كيلو وأخذ كيلو وربع، شو يصير؟ يلزم منه، يلزم منه الربا. وأما الاحتمال الثالث أن نقول بأنه نبيعهما وكل واحد نعطيه بحسب النسبة، فإذا كان الكيلو الجيد 4 دنانير والكيلو الرديء الذي أخذه من المغبون هو دينارين، ففي هذه الحالة إذا بعناه بستة 4 نعطيه إلى الغابن واثنين إلى المغبون وما شابه ذلك. فقط لا ننسى بأنه بعض الفروض بعض الاحتمالات يلزم منه الربا، لو قلنا بعموم أدلة الربا حتى بالنسبة إلى المعاملات القهرية. ولو كان التغير بالامتزاج، يعني من هو المغير؟ المغير هو الغابن مو المغبون. ولو كان التغير بالامتزاج، وخل نفرض بأنه الغابن هو المشتري لأنه هو الذي يصل إليه، إذا الغابن هو المشتري والمغبون هو البائع، والمتصرف من هو؟ هو الغابن المشتري، هو الذي مزج ما وصل إليه من المغبون بشيء آخر. يقول ولو كان التغير بالامتزاج، فإما أن يكون الامتزاج بغير جنسه مثل شنو؟ مثل السكر والحليب. نعم؟ وإما أن يكون بجنسه مثل الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. فإن كان بغير الجنس، فإن كان على وجه الاستهلاك، بحيث عندما مزجه الغابن في الواقع أتلف مال المغبون، على وجه الاستهلاك عرفا، بحيث لا يحكم في مثله بالشركة. ليش؟ لأنه الشركة وفرع وجود العين، وأما إذا كانت العين تالفة فالشركة لا موضوع لها. مثل شنو؟ إذا كان على وجه الاستهلاك كامتزاج ماء الورد المبيع بالزيت فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته، طبعا إذا كان قيميا، وإذا كان مثليا يرجع إلى مثله. إذا شنو صار؟ المزج من الغابن وقد مزجه بغير جنسه وكان المزج موجبا للاستهلاك. فهنا الرجوع، اذا فسخ المغبون نعطيه ماذا؟ نعطيه القيمه اذا كان قيميا، والمثل اذا كان مثليا. وان كان المزج الحاصل من الغابن لا على وجه يعد تالفا كالخل الممتزج مع الانجبين اللي صاير شنو سكن جبين. فهنا اكو احتمالين. ليش الاحتمالين ياتيان؟ لانه لا نعلم بان الخل يعتبر تالفا عرفا ام لا. اذا كان تالفا بعد الشركه ما لها اي موضوعيه، واما اذا لم يكن تالفا فتكون الشركه شركه قهريه. فلذا من هنا تسبب لنا وجود احتمالين. لذا يقول: ففي كونه شريكا، يعني المغبون يكون شريكا مع الغابن في هذا السكن جبين الممتزج، أو كونه كالمعدوم، فإذا يجب على الغابن أن يدفع إليه بدلا القيمة إذا كان قيميا، وجهان ما يذكر ولا يختار أحد الاحتمالين، ولكن يذكر هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى إذا كان الامتزاج بغير الجنس. وإن كان الامتزاج بالجنس، هذه الصورة الثانية، فإن كان مثل شنو؟ امتزاج الحنطة بالحنطة. وإن كان الامتزاج بالجنس، فإن كان بالمساوي يثبت الشركة. الشركة بين من؟ بين الغابن والمغبون. يعني المغبون إذا التفت وفساخ يكون شريكا مع الغابن، أعطى كيلو ويأخذ كيلو، غاية ما هناك يمكن ما وصل إليه من الكيلو من الحنطة لم يكن بعينها، بعين ما أعطاه، ولكن من حيث الجنس والجودة متساوي. وإن كان يعني المزج الذي حصل من الغابن بالأرداء، أخذ كيلو من المغبون كان جيدا وقد مزجه مع كيلو منه، ولكن بالأرداء، فكذلك الشركة أيضا تتحقق بين المغبون والغابن، ولكن الشركة بالنسبة إلى الكيلو هذا يعتبر كل حق المغبون؟ لا، سوف يبقى فرق. زين هذا الفرق من أين يعطى ويجبر إلى المغبون؟ هنا الاحتمالات الثلاثة تأتي. وفي استحقاقه، أي استحقاق المغبون لأرش النقص، لأنه سوف يدخل نقص على الكيلو الذي يعطي له، واضح الكلام؟ زين. وفي استحقاقه لأرش النقص، يعني شنو؟ يعني الكيلو الذي أخذه بحسب مثالنا، الكيلو الذي كان يملكه وأعطاه كانت قيمته 4 دنانير، ولكن الكيلو الذي وصل إليه صار كم؟ 3 دنانير. فإذا نقص منه درهم، فيجب على الغابن أن يعطي هذا الأرش وهو الدرهم، يعني يعطيه كيلو من هذا الممتزج ودرهم أو دينار حسب مثالنا. وفي استحقاقه لأرش النقص، هذا الاحتمال الأول، أو استحقاقه تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج، يعني نعطيه كيلو ونشوف نسبة القيمة بين الكيلو الذي أعطاه والكيلو الذي مزجه الغابن بهذا الكيلو، كم هي النسبة؟ حسب مثالنا 2/3. ففي هذه الحالة نعطي للمغبون كيلو من هذا الممتزج وثلث الكيلو من هذا الممتزج من نفس الجنس. انزين، او وفي استحقاقه تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج، هذا الاحتمال الثاني، ولكن كلا الاحتمالين لا تنسى شنو بهن من محذور؟
الربا.
محذور الربا، او من ثمنه. من ثمنه يعني شنو؟
يعني
نبيع الكيلوين الممتزجين، افرض اذا بعناهما بستة، نقول قيمة الكيلو الذي اعطاه المغبون هي 4، والكيلو الذي كان عند الغابن هو 2، فالمجموع 6، نعطي 4 للمغبون و2 للغابن، أو إذا بعناها بأكثر وكذلك نشوف النسبة بين القيمتين. إحنا بعد يلزم منه الربا أم لا يلزم؟ لا يلزم منه الربا. مثل فشخص باع كيلو من الحنطة، نعم، اللي كانت قيمتها 4 × 4، نعم. هذا فيما إذا كان الغابن قد مزجه بالأرداء. فإذا كان الأجود، معذرة، ولو كان بالأجود، يعني ولو كان المزج الحاصل من الغابن
بالأجود
الذي عنده، هنا هم أيضا هذه الاحتمالات تأتي غاية ما هناك، بدل ما نعطيها إلى المغبون نعطيها إلى الغابن. ويحتمل الشركة بنسبة القيمة، القيمة التي تعطى بماذا؟ من نفس الجنس. قيمة الكيلو الذي كان عند الغابن 4، وقيمة الكيلو الذي أخذ من المغبون كم؟ 2. ففي هذه الحالة نعطي للغابن كيلو وثلث الكيلو. واضح بعد؟ زين، هذا فيما إذا كان من الثمن. زين، احتمل الشركة في الثمن ولكن يعطى من جنس المختلط. معذرة، اي احتمل الشركة في الثمن. لا، إذا فيما إذا بيع في الثمن، إذا بيع يعني نبيع هذا الحنطة الممتزجة، نبيعها افرض بستة، نعطي 4 إلى الغابن و2 للمغبون. هذا فيما إذا كان بالثمن. لذا يقول ولو كان بالأجود احتمل الشركة في الثمن بعد أن يباع، بأن يباع ويعطى من الثمن بنسبة قيمته، يعني يعطى من؟ المغبون. ويحتمل الشركة بنسبة القيمة، ولكن الشركة وين؟ في الجنس، يعني يعطى كيلو وثلث للغابن وثلثين من الكيلو وثلثي الكيلو لمن؟ للمغبون. زين، ويحتمل الشركة بنسبة القيمة. هسه نريد يشرح لنا كيف. فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كمثالنا 4 × 2، كان المجموع بينهما 3، يعني الكيلو اللي نعطيه إلى الغابن، فهذا ما عندنا مشكلة. بالنسبة إلى الكيلو الباقي 3/2 للمغبون وثلث المن إلى الغابن.
كيف الصورة؟
هي نفس الصورة. غاية ما هناك، هناك كنا نعطي للمغبون، الآن نعطي للغابن. يعني الغابن كم صار عنده زيادة؟ وكأنه وصل إليه كيلو وثلث الكيلو. هنا اللي يلزم منه ماذا؟ زين. ورده الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله. يعني بائع باع حنطة إلى مشتري، والمشتري قبل أن يدفع الثمن خلطها بجنس ما كان يملك، بجنسها، ثم تبين أنه هذا المشتري قد فلس، ما عنده أن يدفع الثمن. هنا قلنا بأنه البائع يجوز له أن يرجع. هناك في هذه المسألة قال بأنه لو مزجها بالأردأ أو الأجود وأردنا أن نعطي إلى البائع أكثر مما أعطى، يلزم منه ماذا؟ الربا. في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله بأنه يستلزم الربا. قيل وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة، حتى وإن كانت المعاوضة
قهرية.
هذا الكلام صحيح. بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغابن. إلى الآن ذكرنا كم تصرف؟ التصرف المخرج عن الملك، والتصرف إذا كان الملك باقيا ولكن لا يمكن الاستفادة منه مثل الاستيلاد، الملك باقي ولكن لم يكن له فائدة، والتصرف بالتغيير بالنقيصة والزيادة أو بالأمرين بالنسبة إلى المغبون. بالنسبة إلى الغابن ذكرنا عن التصرف بالتغيير بالنقيصة، والنقيصة قلنا بأنها تارة تلزم الأرش وتارة لا تلزم الأرش، وتارة يكون تصرف الغابن بما وصل إليه بالزيادة، الزيادة تارة تكون حكمية وتارة تكون ماذا؟ عينية، وتارة التصرف يكون بالامتزاج. بالامتزاج، الامتزاج هم ذكرنا. هسه بقي تصرف واحد وهو التلف. هسه إما أن يكون التلف تلف ما وصل إلى المغبون، فيما إذا كان المغبون مثلا بائعا وتلف الثمن عنده، والغابن هو المشتري. يمكن أن يكون لا، الثمن لم يكن تالفا عند المغبون، وإنما يتلف المبيع عند الغابن المشتري. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ يقول له صور ثمان، لأنه تارة يكون إما ما وصل إلى المغبون هو التالف، وإما أن يكون ما وصل إلى الغابن هو التالف. والتلف تارة يكون بآفة سماوية، وتارة يكون بأحدهما، هي هاي هم صورتي، وتارة يكون بأجنبي. هاي أربع صور صارت، أربعة في اثنين سوف تكون ثمانية. نعم، هذه الصور ما هو حكمها؟ نتكلم عنها. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Thank you.